بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. كنا وقفنا في الدرس الماضي عند الكلام على حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي عنون له الإمام المجد بن تيمية بقوله: باب إثبات الفرقة للمرأة إذا تعذرت النفقة بإعسار ونحوه، أي باب جواز أن تطلب المرأة الفراقة من زوجها إذا أخل بالنفقة وامتنع عنها، إن كان ذلك بسبب الإعسار، عدم الوجود، أو كان بسبب البخل والتقتير وعدم الإنفاق، لأن الله تعالى أوجب على الزوج النفقة فقال: لينفق ذو سعة من سعته. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن النساء عوان عند الرجال، يجب عليهم أن يطعموهم مما يطعمون، ويلبسوهم مما يكتسون، ولا يضيقوا عليهم ولا يضروا بهم، فإن التقتير في الإنفاق والبخل فيه إلحاق ضرر بالمرأة. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه فيه بيان أنه يجب على الزوج أن ينفق على المرأة، فإن امتنع فلها أن تطلب المفارقة. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: خير الصدقة ما كان منها عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. فقيل، أي فقال سائل يسأل: من أعول؟ يعني من الذين تلزمني النفقة عليهم؟ من أعول يا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ قال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مجيبا على هذا السؤال: امرأتك. فبدأ بها، أي أنه يلزمك أن تعولها. امرأتك ممن تعول، تقول: أطعمني وإلا فارقني. وهذا محل الاستشهاد، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أو حكى على لسان المرأة هذا القول، وحيث إنه صلى الله عليه وسلم أقره ولم ينكره دل ذلك على مشروعيته. قال: تقول أطعمني وإلا فارقني، وجاريتك تقول، يعني وجاريتك ممن يلزمك الإنفاق عليها، تقول أطعمني واستعملني، يعني إن ما استطعت أن تطعمني استعملني، ومعنى استعملني يعني اجعلني أعمل لأتكسب. وهذا فرق بين الزوجة وبين الجارية، أن الجارية تكون مصدرا للتكسب، ولهذا أمرنا الله تعالى أن من عنده جارية ومملوكة يتعين عليه أن يهيئ لها العمل المباح، ويحرم عليه أن يستعملها فيما هو محرم، كما قال جل وعلا: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. حيث كان هذا الأمر في الجاهلية، يشتري الرجل الجواري والإماء ويسرحهن في فعل الفاحشة ليتكسب من ورائهن، فحرم الشارع هذا النوع من الكسب، وسمى مهر البغي قال خبيث، مهر البغي خبيث. فالجارية والأمة والمملوكة إن عجز سيدها عن الإنفاق عليها وإطعامها أو إطعامها فله أن يستعملها، يعني يتركها تعمل فيما هو جائز ومباح. وولدك يقول: إلى من تتركني؟ يعني إذا لم تطعمني. فهذا الحديث بين أن هؤلاء يطالبون أن هذه الأصناف الزوجة الجارية الولد كل يطالب الزوجة السيدة الأب بالإنفاق. قال: قال رواه أحمد والدارقطني بإسناد صحيح. قال: وأخرجه الشيخان في الصحيحين وأحمد من طريق أخر، يعني من غير هذا الطريق، وجعلوا الزيادة المفسرة فيه من قول أبي هريرة، يعني هكذا الزيادة المفسرة ولا المفسرة بكسر الفاء ولا بفتحها؟ والسين مفتوحة أو مكسورة؟ الكسرة الشدة تحتها الكسرة، يعني مكسورة. في نسختنا مفتوحة المفسرة، جعلوا الزيادة المفسرة، ولعل كسر السين أنسب، لأن هذه الزيادة تفسر متن الحديث، فهي على وزن صيغة اسم الفاعل من الفعل يفسر، يعني من الثلاث من الرباعي. هذا الحديث أخرجه الشيخان، لكن في قوله: إنما خير الصدقة ما كان منها عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. هكذا الحديث المرفوع. وأما الزيادة فهي موقوفة من كلام أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فسر بها الخبر. هذا الفرق ما بين الروايتين. رواية أحمد جعلت هذه الزيادة من قول النبي عليه الصلاة والسلام من المرفوع، ورواية البخاري جعلتها من الموقوف. قال: وجعلوا الزيادة المفسرة فيه من قول أبي هريرة رضي الله عنه. فهذا الحديث يدلنا على أن المرأة يجب أن ينفق عليها الزوج وكذلك الجارية والولد، يعني محمول على الصغير الذي لا يتكسب. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني قال في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته، قال: يفرق بينهما، يعني إن طلبت ذلك، لكن إن رضيت وصبرت وتبرعت فهذا الأمر يعود إليها، لأن هذا من حسن العشرة ولأن هذا من حسن الخلق. لكن لا ينبغي أن يقابل حسن الخلق وهذه العشرة بلؤم من الرجل يستغل الموقف ويمتنع عن الإنفاق على الزوجة، خصوصا إذا كانت هذه الزوجة يعني لها مصدر دخل، أبوها يعطيها أو أنها تتكسب بعملها فيمتنع عن الصرف عليها. هذا أمر لا يجوز ولا يسوغ ما دام هو الذي أخذ بالساق وما دام هو الذي له الكلمة، فيتعين عليه أن ينفق على الزوجة. وقد عرفنا في الدرس الماضي أن الإنفاق على الزوجة هل هو بقدر حال الرجل أو بقدر حال المرأة، هذا محل خلاف بين أهل العلم. فمن قال إنه بقدر حال الزوج استدل بقول الله تعالى لينفق ذو ساعة من ساعته، ومن قال إنه بقدر حال الزوجة استدل بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهند خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. علق الإمام الشوكاني على هذه الأحاديث بقوله: حديث أبي هريرة الأول حسن إسناده الحافظ، يعني حسن إسناده في ما زاد على رواية الشيخين، وإلا فأصله صحيح ما دام الشيخان روياه في كتابيهما فهو متفق عليه، والمتفق عليه من أعلى درجات الصحيح. لكن الزيادة التي جاءت والتي اعتبرت من كلام أبي هريرة في الرواية السابقة في رواية الشيخين واعتبرت في رواية أحمد من المرفوع، هذه التي حكم بحسن إسنادها، والظاهر أنها يعني أيضا تصح لأن الشيخين روياها على أنها من قول أحمد رحمه الله. قال وهو من رواية عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة، قال: وفي حفظ عاصم مقال، يعني لأنه ربما أخطأ فرفع الحديث، والمشهور أنه موقوف. ولفظ الحديث الذي أشار إليه المصنف في البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة ما كان عن ظهر غنى، أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى، أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وابدأ بمن تعول، تقول المرأة: إما أن تطعمني وإما أن تطلقني، ويقول العبد: أطعمني واستعملني، ويقول الابن: أطعمني، إلى من تدعني؟ قالوا: يا أبا هريرة، سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، هذا من كيس أبي هريرة. ومعنى من كيسه يعني من قوله، والمراد بقوله تقول المرأة، يعني هذه الزيادة هي التي صرح فيها أبو هريرة بأنها من قوله وليست من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وحديث أبي هريرة الآخر أخرجه أيضا البيهقي من طريق عاصم القاري عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: وعله أبو حاتم، يعني أبو حاتم الرازي، أعله أي حكم عليه بأنه معلول، وربما ساقه في كتابه المشهور المسمى بكتاب العلل. قال: وفي الباب عن سعيد بن المسيب عند سعيد بن منصور، يعني وفي الباب رواية موقوفة أو رواية مقطوعة على سعيد بن المسيب، لأن سعيد بن المسيب رضي رحمه الله من علماء التابعين، بل مر بنا عندما تكلمنا على التابعين ومعرفة التابعين أن كثيرا من أهل العلم عده سيد التابعين، كثير من أهل العلم اعتبره سيد التابعين وقالوا خير التابعين. سعيد بن المسيب روى خبرا مثل خبر أبي هريرة لكنه مقطوع موقوف على سعيد. من روى هذا الخبر؟ قال: أخرجه سعيد بن منصور، يعني في كتابه المسمى بالسنن، سنن سعيد بن منصور. وهذا السنن، هذا الكتاب، كتاب فقد كثير منه ولم يبق منه إلا جزء مطبوع، طبع منه مجلدان والباقي مفقود. قال: عند سعيد بن منصور والشافعي، أي أيوة عند الشافعي لكن في مسنده، وعند عبد الرزاق أي في مصنفه. في الرجل لا يجد ما ينفق على أهله قال: يفرق بينهما. هكذا حكم سعيد بن منصور، هكذا حكم سعيد بن المسيب، هكذا حكم سعيد بن المسيب في من لم يجد ما ينفق ورفعت المرأة أمرها إلى الحاكم يفرق الحاكم بينهما. قال أبو الزناد: قلت لسعيد: سنة؟ يعني هذا الكلام الذي تقوله هو سنة؟ وقول التابع هذا سنة، ذهب كثير من أهل العلم إلى أنه مرفوع يعطى حكم الرفع، لأن السنة ما أضيفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، وبعض أهل العلم لا يرى أن لها حكم الرفع لانقطاع السند، ويعدونها يعني على سبيل المرسل، إن قالوا بسنيتها قالوا بأنها مثل المراسيل. قال أبو الزناد: قلت لسعيد: سنة؟ قال: سنة. قال: وهذا مرسل قوي. قال: وعن عمر، أيوة في الباب عن عمر عند الشافعي وعبد الرزاق وابن المنذر، يعني أخرج حديث عمر كل من الشافعي في مسنده وعبد الرزاق في مصنفه والإمام ابن المنذر في كتبه. ابن المنذر له كتاب في الإجماع وكتاب في الخلاف، ففي بعض كتب ابن المنذر قال إنه كتب، يعني إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أمراء الأجناد، ومعنى أمراء الأجناد يعني قواد الجيوش التي كانت خرجت لفتح بلاد المسلمين، إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم، في رجال يعني التحقوا بالجيوش وغابوا عن نسائهم وتركوا النساء ولم ينفقوا عليهن، وكان الواجب أن ينفقوا عليهن بأن يتركوا النفقة لهن. قال: في نساء، في رجال غابوا عن نسائهم، كتب عمر لهم إما أن ينفقوا وإما أن يطلقوا. ويبعثوا نفقة ما حبسوا، أي الحكم بأثر رجعي، لأنه ابتداء، وإنما المدة التي لم ينفقوا فيها يرسلوا بالنفقة. لماذا؟ لأن الأجناد هؤلاء يجري عليهم الرزق من بيت مال المسلمين، ولأن عمر رضي الله عنه لما بعثهم في الجيوش كان يصرف لهم مالا مقابلا للجهاد، وهذا المال روعي فيه النفقة على الزوجات، ولذلك لا مبرر لهم بالامتناع عن الانفاق على الزوجات. لذلك كتب عمر، وعمر رضي الله عنه يقال ان سبب كتابته هذه ان ذمة قصة كان رضي الله تعالى عنه وهو في المدينة، اذا كان الليل عسى يعني يدور في سكك المدينة وشوارعها يتفقد الأحوال والبيوت، يسأل يتحسس، فبينما هو يعس بالليل وإذا سمع صوت امرأة تتغنى تردد بيتا من الشعر، فوالله لولا الله تخشى عواقبه لما اهتز من هذا السرير جوانبه، يعني كأنها تقول لولا مخافة الله التي تمنع من الوقوع في الفاحشة لتيسر أمرها ولوجدت من يناجيها في سريرها ذلك. فلما أصبح سأل بيت من هذا؟ قيل بيت فلان، وفلان هذا قد سافر إلى الجهاد في سبيل الله. فسأل عمر رضي الله عنه ابنته حفصة ما مقدار المدة التي قد تصبر فيها المرأة عن الزوج، فأخبرت بأنها يعني ما بين 4 أشهر إلى 6 أشهر لا تزيد. فكتب عمر رضي الله عنه إلى الأجناد، إلى أمراء الأجناد، إذا كان عندكم من القوات أو من الجيوش أو من الأفراد من هو متزوج فلا بد أن تعطوه إجازة يعود إلى أهله في مدة لا تزيد عن 4 إلى 6 أشهر، لأن عمر رضي الله عنه كان حريص على أن هؤلاء المجاهدين الذين خرجوا للجهاد في سبيل الله أن يحفظوا بيوتهم وتحفظ بيوتهم، ولا ينبغي أن يكون الجهاد سببا في هتك الأستار وسببا في الوقوع في الفاحشة، لأن المرأة قد تصبر لكن لا تصبر أكثر من هذه المدة. ثم إنه أيضا سأل فوجد أن كثير ممن يخرج للجهاد يتوقف عن النفقة لا يصرف، فأمرهم بأن ينفقوا على الزوجات وبأن لا يديموا الغيبة أكثر من هذه المدة. لكن لو صبرت المرأة واحتسبت فإنها لها أجر إن شاء الله على صبرها. هذا سبب ورود قول عمر رضي الله عنه. قال قوله ما كان عن ظهر غنى، قال فيه دليل على أن صدقة من كان غير محتاج لنفسه إلى ما تصدق به بل مستغنيا عنه أفضل من صدقة المحتاج إلى ما تصدق به. يعني إذا كان الشخص في حاجة إلى المال لينفقه على نفسه، على ولده، على زوجه، على من يعوله، فإنفاقه على زوجه وولده ومن يعوله أفضل من إنفاقه على الغير، لأن في الإنفاق على النفس والأهل والولد فيه صدقة وصلة، وأما الإنفاق على الغير فصدق فصدقة واحدة، ولأن الإنسان ينبغي أن يبدأ بمن يعول لأنه مسؤول عنهم، وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. فما يفعله بعض الناس أو يظنه من أنه يبيت طاويا خاويا وينفق على غيره ليشبع إن كان هذا الغير أم مثله أو أفضل منه، نقول الأولى أن ينفق على نفسه، لأن الله تعالى علمنا في الدعاء أن يبدأ الإنسان بنفسه: رب اغفر لي ولوالدي، ثم قال: ولمن دخل بيتي مؤمنا. لكن إذا كانت هناك أحوال وظروف قاهرة ومناسبات آثر فيها الإنسان غيره على نفسه بحيث لا يكون ذلك هو الأمر العام والدائم وإنما لظرف طارئ، فلا شك إن هذا أفضل، لأن الله تعالى يقول: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وقال ذلك في معرض المدح بالنسبة للأنصار رضي الله عن الأنصار، قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ثم قال جل وعلا: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قال: ويعارضه حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند أبي داود والحاكم يرفعه: أفضل الصدقة جهد من مقل. لكن هذا لا تعارض بينهما، يعني هذا الحديث ظاهره التعارض والواقع أنه لا تعارض بينهما، لأن جهد المقل لا يعني أنك تأخذ ما عنده وتعطيه للغير، وإنما معناه أنك تعطي من هذا الجهد، من هذا التعب، من هذا النصب، وربما ما تعطيه من جهد المقل زائد عن حاجته. ولذلك جاء في الحديث: سبق درهم 100,000 درهم، أو سبق درهم 1,000 درهم. قالوا: كيف يسبق درهم 1,000 درهم؟ قال: رجل عنده درهمين، واحد يكفيه ويتصدق بالثاني، ورجل عنده ملايين وجاءه إنسان فأعطاه 1,000 درهم. 1,000 درهم ما تمثل من راتب ماله ولا 1%. فأيهما أفضل؟ لا شك أن هذا الذي يمثل الدرهم في ماله 50% أفضل من الذي يمثل شيئا يسيرا، لكن هذا الذي أنفق الدرهم ما بقي معدما وإنما ادخر لنفسه ما يكفيه. وهكذا في قوله: خير الصدقة جهد من مقل، يعني لا يعني أنه يحرم نفسه، وإنما يعني أنه يعطي أكثر ما يملك ويبقي لنفسه أقل ما يحتاج إليه. فلا تعارض بين حديث أبي هريرة هذا والأحاديث السابق. قال: وقد فسره في النهاية، أي وفسر الإمام الخزرجي ابن الأثير فسر هذا الحديث، قال: بقدر ما يحتمله حال قليل المال. قال: وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند النسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحه، واللفظ له والحاكم، وقال على شرط مسلم يعني وقد يعارض حديث الباب حديث أبي هريرة الثاني هذا. ما هو؟ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق درهم 100,000 درهم. قال فقال رجل وكيف ذاك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال رجل له مال كثير أخذ من عرضه 100,000 درهم فتصدق بها، ورجل ليس له إلا درهمان فأخذ أحدهما فتصدق به، فهذا تصدق بنصف ماله يعني، وذاك تصدق بجزء من ماله. ظاهره أن هذا الحديث يتعارض مع حديث إنما الصدقة عن ظهر غنى، والجواب لا تعارض، لأن 100,000 والدرهم كلاهما عن ظهر غنى. قال ويؤيد هذا المعنى قوله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ويؤيد الأول قوله تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، ثم قال الشوكاني بعد أن أورد هذه الآيات والأحاديث التي ظاهرها التعارض يقول لا تعارض. قال ويمكن الجمع بأن الأفضل لمن كان يتكفف الناس إذا تصدق بجميع ماله أن يتصدق عن ظهر غنى، يعني الشخص اللي يمد يده للناس نقول له لا تتصدق، أكفي نفسك أولا، أما أنك تعطي ثم تذهب وتأخذ من الناس ربما أخذت أكثر مما تعطي بدعوى أنك أنفقت، قد يكون هذا فيه حيلة، نقول له لا داعي، اكتفاؤك كفاية نفسك أفضل لك من الصدقة، وهذا الذي نقول له ابدأ بمن تعول. لكن شخص فيه قناعة يستطيع أن يصبر يتحمل الفاقة لا يحتاج إلى الناس له مصادر يتكسب منها يبذل الجهد في الكسب، هذا الشخص لو أعطى من ماله ما لا يبقى عنده شيء نقول له في هذه الحال صدقتك خير من الإنفاق على نفسك، هذا الذي نقول له ويؤثرون على أنفسهم. وهذه الحال كان يتمتع بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما من أصحابه أن يتصدقوا لأنه يريد أن يجهز جيشا، فقال عمر رضي الله تعالى عنه في نفسه هذه الفرصة التي سنحت لعل الله يكرمني فأسبق أبا بكر، هو يريد أن تكون له درجة يوم من الأيام يحس أنه ساوى أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم أو أنه زاد عليه، فجاء إلى ماله وقسمه قسمين، درهم سبق 100,000 لأن عمر ما كان غنيا ذاك الغنى الكبير، وترك النصف للأولاد وحمل النصف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فرح مسرور أن الله وقاه شح النفس وأن الله مكنه من أن ينفق في سبيل الله، وفرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بما جاء به عمر، ولعل الله أطلعه على ما دار في نفس عمر، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبرز لعمر مكانة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وجاء أبو بكر بماله كله ولكنه ما أخبر، كل منهما جاء بالمال الذي عنده وما أخبر بشيء. فقال عمر رضي الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر يسأله ويستفسره ويستفتيه: ما تركت يا عمر لأهلك؟ فقال: تركت له شطر مالي. والتفت إلى أبي بكر رضي الله عنه وقال له: ما مقدار ما جئت به من مالك؟ قال: جئت به كله يا رسول الله. فقال له: وما تركت لأهلك؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: تركت لهم الله ورسوله، تركت لهم الله لأنهم يتوكلون عليه ويعتمدون عليه، وتركت لهم دعوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتبريكا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنها دعوة تعوض. فقال عمر رضي الله عنه في نفسه بعد أن سمع وجاء الجواب عما خطر في نفسه: والله لن أسابق أبا بكر بعد اليوم، ما دام الله سبحانه وتعالى جعل له الفضل عمل الإنسان مهما عمل، لأن الله ذو الفضل العظيم، يؤتي ملكه من يشاء، يؤتي فضله من يشاء. ولذلك اقتنع عمر رضي الله تعالى عنه بفضل أبي بكر وبسبق أبي بكر وبمكانة أبي بكر رضي الله تعالى عنه. فهذا الصنيع الذي فعل عمر وهذا الصنيع الذي فعل أبو بكر يحمد إذا كان لا يترتب عليه ضرر يتعلق بالآخرين أو يتعلق بالنفس. قال: ويمكن الجمع بأن الأفضل لمن كان يتكفف الناس إذا تصدق بجميع ماله أن يتصدق عن ظهر غنى، والأفضل لمن يصبر على الفاقة أن يكون متصدقا بما يبلغ إليه جهده وإن لم يكن مستغنيا به عنه. قال: ويمكن أن يكون المراد بالغنى غنى النفس، كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند الشيخين وغيرهما: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. قوله: اليد العليا، قال: هي يد المتصدق، واليد السفلى، قال: يد المتصدق عليه. هكذا في النهاية، يعني هذا هو تفسير ابن الجذري لهذا الحديث لكلمة اليد العليا، قال: المعطية، والسفلى الآخذة. هو ابن الجذري ابن الأثير الجزري، منسوب إلى الجزري، وكنيته ابن الأثير، وكتابه مشهور باسم النهاية في غريب الحديث، والكتاب مطبوع في 5 مجلدات. بعض أهل العلم ذهب إلى أن تفسير اليد العليا واليد السفلى، قالوا: اليد العليا هي الآخذة، واليد السفلى هي المعطية. قالوا: واليد العليا خير من اليد السفلى، لكن هذا التفسير يعني فيه غرابة، والصواب أن اليد العليا هي المعطية، واليد الآخذة هي السفلى. لأن بعضهم زعم أن الذي يأخذ منك والذي تعطيه تفضل عليك بالأخذ، ولذلك كان أفضل، والذي يأخذ يعني لما كان سببا في زيادة الأجر عليك عد بمثابة المتفضل، هذا التفسير الذي فسره من قال إن اليد العليا هي الآخذة. قال قوله اليد العليا، قال هي يد المتصدق، واليد السفلى هي يد المتصدق عليه، هكذا في النهاية، وسيأتي في باب النفقة على الأقارب ما يدل على هذا التفسير. قوله وابدأ بمن تعول، أي بمن تجب عليك نفقته. قال في الفتح يقال عال الرجل أهله إذا مانهم، هكذا مانهم يعني إذا وفر لهم المؤونة. ها عندكم همزة؟ إذا معنهم يعني معنهم وليس مانهم، يحتمل، لأن المال الذي يكتسب، النفقة التي تصرف تسمى إيه؟ مؤونة. إذا معنهم أو إذا مانهم، لا شك أن الاستعمالين يريدان، لأن العرب أحيانا تسهل، أصلها معنا، وإذا سهل الهمزة قال معنا، فهذا وارد، وهذا وارد وفق قواعد اللغة، لكن العبرة بالسماع، هل هو من باب السماع ولا من باب القياس؟ إذا مانهم أي قام بما يحتاجون إليه من قوت وكسوة. قال وفيه دليل على وجوب نفقة الأولاد مطلقا، يعني سواء كانوا صغارا أو كبارا، وهذا محل خلاف، وقد مر بنا أن النفقة تجب على الفقير والصغير دون دون الكبير والغني، وقد تقدم الخلاف في ذلك. والحديث أيضا يدل على وجوب نفقة الأرقاء، المملوك نفقته على سيده. قال وسيأتي. قوله تقول أطعمني وإلا فارقني، قال استدل به وبحديث أبي هريرة الآخر على أن الزوج إذا أعسر عن نفقة امرأته واختارت فراقه فرق بينهما، أي من حقها ذلك. قال وإليه ذهب جمهور العلماء كما حكاه يعني الحافظ ابن حجر في فتح الباري. قال وحكاه صاحب البحر، أي صاحب كتاب البحر الذخار، عن الإمام علي رضي الله عنه وعمر وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم، وحكاه أيضا عن الحسن البصري وسعيد بن المسيب وحماد وربيعة ومالك وأحمد بن حنبل والشافعي والإمام يحيى، كل هؤلاء يرون أن للمرأة حق طلب الطلاق إذا أعسر الرجل. قال وحكى صاحب الفتح عن الكوفيين، حكى صاحب الفتح، وصاحب الفتح من؟ الحافظ ابن حجر، عن الكوفيين. ومن المراد بالكوفيين؟ يعني الحنفية أتباع مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، أنه يلزم المرأة الصبر، يعني ليس لها أن تطلب الطلاق، بل يتعين عليها أن تصبر، وتتعلق النفقة بذمة الزوج، تصبر السجل عليه، فإذا ما فرج الله عنه يوما أخذت النفقة اللاحقة والسابقة، وتتعلق النفقة بذمة الزوج. قال وحكاه في البحر، أي حكى هذا الرأي عن عطاء من التابعين، وكذلك الزهري، وحكاه عن الأئمة الثوري والقاسمية من أئمة الزيدية وأبي حنيفة وأصحابه، وأحد قولي الشافعي، يعني الشافعي له قولان، قول وافق الجمهور بأن لها أن تطلب النفقة الطلاق إن لم ينفق، وقول يرى أنها لا بد من أن تصبر وتكون النفقة في ذمته. قال: ومن جملة ما احتج به الأولون، يعني من الأدلة التي استدل بها القائلون بأن لها أن تطلب تكتموهن دون أن تنفقوا عليهن، فإن في ذلك إضرارا بهن وفي ذلك اعتداء منكم عليهن، فمن لم يستطع أن ينفق على المرأة عليه أن يطلقها. ورد القائل المستدلون بأن لا بد منها من الصبر، ردوا هذا الاستدلال، قالوا هذه الآية ما تصلح أن تكون دليل، لأن هذه الآية جاءت في المرأة، في المرأة المعضلة، جاءت في المرأة المعضلة. ومن المرأة المعضلة؟ يعني المرأة التي يحبسها وليها ولا يزوجها. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. إذن فالآية ما لها دلال، ما لها وجه استدلال. فالجمهور قالوا: لا، الآية جاءت عامة، نهت عن إضرار المرأة عموما، ومن أساليب إضرار المرأة عدم الإنفاق عليها. فالآية عامة والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قال: وأجاب القائل الآخرون عن الأحاديث المذكورة بما سلف من أعلاه، وأما ما في الصحيحين فهو من قول أبي هريرة كما وقع، يعني لما أبو هريرة قال تقول المرأة إما أن تنفق وإما أن تطلق، يقول هذا قول صحابي وقول الصحابي لا حجة فيه. قال: وأما ما في الصحيحين فهو من قول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه كما وقع التصريح به منه، حيث قال: إنه من كيسه، قال بكسر الكاف، أي من استنباطه من المرفوع. وقد وقع في رواية الأصيل أحد الرواة عن البخاري بفتح الكاف، قال: إنه من كيسه، يعني من عقله، بفتح الكاف أي من فطنته، كيسه من رأيه يعني من عنده، ومن كيسه يعني من فطنته. قال: وأما قول عمر، يعني لما كتب للأجناد، فليس مما يحتج به، على اعتبار أن عمر هذا يعني عمله على سبيل الاجتهاد، لكن يقال إن ما كتبه عمر بلغ به الأجناد والأمراء، وما أنكر أحد على عمر، فقد يكون في ذلك إجماعا. قال: وأجابوا عن الآية بأن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وجماعة من التابعين قالوا: نزلت في من كان يطلق، فإذا كانت العدة أن تنقضي راجع، يعني في من كان يطلق المرأة فإذا أوشكت عدتها على راجعها، ثم بعد ذلك طلقها، حتى أنزل الله تعالى الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموهن شيئا إلا أن يخافا حدود الله. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، هذا محل الاستشهاد، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، يعني الواحد يمسك الزوجة وهو لا يريدها وإنما يريد أن ينكل بها، فهذا الذي لا يجوز. قال: ويجاب عن ذلك بأن الأحاديث المذكورة يقوي بعضها بعضا، مع أنه لم يكن فيها قدح يوجب الضعف فضلا عن السقوط، يعني الأحاديث تصلح للاستدلال. والآية المذكورة وإن كان سببها خاصا كما قيل، فالاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قال: وأما الاستدلال وأما استدلال الآخرين، يعني الذين قالوا تنتظر، بقوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، ووجه الاستدلال قالوا وإذا أعسر يعني الزوج ولم يجد سببا يمكنه به تحصيل النفقة ولم يجد سببا يمكنه به تحصيل النفقة فلا تكليف عليه بدلالة الآية، يعني لأن الآية قالت لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. قالوا وإذا أعسر ولم يجد سببا يمكنه أو يمكنه به تحصيل النفقة فلا تكليف عليه بدلالة الآية، لكن الجمهور القائلون بأن له أن يطلق قال فيجاب عنه بأن لم نكلفه النفقة حال إعساره، بل دفعنا الضرر عن امرأته وخلصناها من حباله لتكتسب لنفسها أو يتزوجها رجل آخر. إذن نحن ما حملناه ما لا يطيق، ما حملناه ما لا يطيق. قال دفع المهر وقد استمتع بالمهر واستوفى حقه بالمهر، بدليل أن الرجل إذا دفع المهر لو دخل على المرأة وطلقها لا يستحق من مهره شيئا. ها؟ قال واحتجوا أيضا بما في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه، يعني مما استدل به القائلون بأنها لا تطلق بل إنها تنتظر، احتجوا بما رواه مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه أنه دخل أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجداه حوله نساؤه واجما ساكتا وهن يسألنه النفقة. في الحقيقة إن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام ما سألنه أصلا النفقة، لأن النبي كان يوفر لهم النفقة، لكن كانوا يريدون تحسين النفقة، يقولون يا رسول الله هذا حولك كسرى وقيصر، أنت ما أنت شخص عادي، أنت رئيس، أنت رسول ورئيس، وهذه الحياة ما تليق بالرسول وبالرئيس. ما قالوا له نحن جالسين ما أكلنا، وهذا حاشا لهن أن يقولن ذلك. فإذا هذا الحديث ما يصلح أن يستدل به، لأنهم يسألونه ما زاد عن النفقة لا أنهم يسألنه النفقة. قال وحوله نساؤه واجبا ساكتا، يعني هو مطرق ما يرد عليهم، وهن يسألنه النفقة. فقام كل واحد منهما، يعني من أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما إلى ابنته أبو بكر إلى عائشة رضي الله عنهما، وعمر إلى حفصة رضي الله عنهما، فوجأ أعناقهما، يعني ساروا يضربوهن على الأعناق يعني يؤدبنهن، فوجأ أعناقهما فاعتزلهن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك شهرا، لأنه آلى أن لا يقربهن شهر. فضربهما لابنتيهما، أي فإن أبا بكر عمر يعني ما حاميا معهما، وكان مقتضى الأمر أن يقول للرسول نعم يا رسول الله هذول زوجات لازم تنفق عليهم، ها؟ وإنما وقف في صفه صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على كمال مروءة كل من أبي بكر وعمر رضي الله عنهم، لأنهما وإن كانت عاطفة الأبوة لها أثرها لكن الحق أحق أن يتبع، ولأن الزوجتين منع عدمة النفقة، وإنما يعني ما وجدت الشيء الذي يؤملنه. نعم انت ما نمت اليوم؟ نعم ايش السؤال؟ ايه لكن كان ايش كان الطعام؟ لا الطعام كان الاسوداني التمر والماء، يكفي ولا ما يكفي؟ على كل حال، وكان أيضا مما هو معلوم أن الأنصار يهدين رسول الله، يهدون رسول الله صلى الله عليه وسلم الطعام يوميا، وكل يوم تنتقل السفر إلى البيت الذي فيه النبي عليه الصلاة والسلام، فالمرأة تجد فيه الطعام الذي تريد، وهذا الذي يأتي من الهدايا فيه لحم وفيه ما هو يعني كافي. هو لا صحيح، هي تقول ما كنا نوقد نارا، يدخل علينا الهلال والهلال والهلال وما نوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نار. قال فقلت يا أمة ما طعامكم؟ ما قالت ما فيش طعام، قالت وإنما كان طعامنا الأسودان، والأسودان التمر والماء، والحمد لله فإن التمر طعام كافٍ والماء أيضا. قال فضربهما لابنتيهما في حضرته صلى الله عليه وسلم لأجل مطالبتهما بالنفقة التي لا يجدها، يدل على عدم التفرقة لمجرد الإعسار عنها. والجواب إننا قلنا إن النبي ما أعسر. قال ولم يزل الصحابة فيهم الموسر والمعسر، ومعسروهم أكثر. هذا تتمة الاستدلال، يعني وما عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين زوجتين أو بين زوجين، لأن الزوجة رفعت دعوى وطلب للطلاق لأنها لا ينفق عليها الزوج. لكن جاء الجواب بماذا؟ قال ويجاب عن الحديث المذكور بأن زجرهما عن المطالبة بما ليس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدل على عدم جواز الفسخ لأجل الإعسار، ولم يروى ولم يروا أنهن طلبنه هكذا عندكم. الظاهر أن الكلمة فيها خطأ في الرسم، وصوابها ولم يروى أنهن طلبنه ولم يجبن إليه، أنهن طلبن النفقة ولم يجبن إليها، بل النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب. هكذا الذي عندي في النسخة. إيش عندكم؟ ويحتمل أيضا أن تكون العبارة ولم يروا أنهن طلبنه ولم يجبن إليه، ولعل ما ذكرته أول أنسب. ولم يروى أنهن طلبنه ولم يجبن إليه، كيف وقد خيرهن صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فاخترنا. وليس محل النزاع جواز المطالبة للمعسر بما ليس عنده وعدمها، بل محله هل يجوز الفسخ عند التعذر أم لا. قال وقد أجيب عن هذا الحديث بأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لم يعدمن النفقة بالكلية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد استعاذ من الفقر المدقع، ولأن النبي كان يوفر لهن نفقة العام كما هو حاله، ولعل ذلك إنما كان فيما زاد على قوام البدن مما يعتاد الناس النزاع في مثله. وهذا هو الصحيح، لأن الروايات التي ذكرت أنهن ضربن المثل له بكسرى وقيصر، لا أنهن ضربن المثل له بفقراء المسلمين. قال وهكذا يجاب عن الاحتجاج بما كان عليه الصحابة من ضيق العيش. وظاهر الأدلة أنه يثبت الفسخ للمرأة بمجرد عدم وجدان الزوج لنفقتها، بحيث يحصل عليها ضرر من ذلك، يعني إذا تضررت لها أن تطلب. وقيل إنه يؤجل الزوج مدة، يعني يعطى فرصة ليوجد المال. وروي عن حماد يعطى فرصة، فروي عن مالك أنه يؤجل شهرا، وعن الشافعية 3 أيام، ولا الفسخ في أول اليوم الرابع. وروي عن حماد أن الزوج يؤجل سنة، قاسوا ذلك على إيه؟ على العنين، ثم يفسخ قياسا على العنين. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.